هاتي لي السجل. سجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، قبل لا نبدأ بالبحث الجديد اللي هو بحث التشبيه اللي هو أول بحث من أبحاث علم البيان، يبين الفوارق أو الأمور التي يمتاز بها كل أسلوب من الأساليب الثلاث. واضح؟ الفوارق يعبرون عنها بالمقارنات. المقارنة مو معناها فقط الأمور اللي تبين هذا شنو فرق عن الآخر، لا، حتى القضايا التفصيلية ممكن يدخلوها ضمن المقارنة. هذه الأساليب الثلاث، شنو هذا القرآن يكتب؟ الأسلوب العلمي أول ما نبدأ بخصوصياته، خصوصيات الأسلوب، الأمور اللي يمتاز بها بأعلى الدرجات. الأسلوب العلمي هو أسلوب هادئ هكذا ومطمئن. يعني ما بي إثارة. الأسلوب الأدبي يمكن أن يكون هذا هو، ولكن اطمئنان وهدوء منخفض جدا، لأن هو أساسا الأسلوب الأدبي هو أسلوب إثارة مشاعر الإنسان، يعني يخلي الإنسان يتخيل وما شاكل ذلك. هدوءه أقل، هدوءه واطمئنان أقل من العلمي، أقل درجة كبيرة، درجة كبيرة، ولكن مو معناته أنه ما نلقى لنا واحد يكتب بالأدب بأسلوب هادئ نجد، لكن الهدوء أقل، لأنه الأسلوب العلمي ما به محاولة مناغمة ومحاكاة ومخاطبة للمشاعر. العلمي ما به، هادئ جدا. رح يجي بالأسلوب الخطابي. طبعا ما تعرض لعله بالأسلوب الخطابي، هذا ليس فيه هدوء ولا اطمئنان. سبب، لأن الأسلوب الخطابي هو أسلوب تعبوي. شلون واحد يخطب بالجنود بعد أكو بها إثارة؟ لو بها اطمئنان، إثارة بها حركة، لو بها سكون بها حركة، بل ربما يستعمل السيف بالحديث، يرفع سيفه ويتحدث معه، فبعت خطاب. واضح؟ هذا الخطاب لا هدوء ولا اطمئنان، وإنما فيه إثارة. هذا الخصوصيات. شلون احنا نقول هذا؟ لأن هاي خصوصية هنا، بعد احنا نعبر الهدوء يعني عدم الإثارة. خاف واحد يقول الهدوء يعني شنو؟ هذا عدم إثارة، ما بإثارة المشاعر. الأسلوب العلمي يشرح لك قضية علمية، ما يحدث مشاعرك، ما يثيرك خليك تتخيل، لا، وإنما بينك حقيقة. تعريف القضية الفلانية مثلا، تعريف الطهارة، أنت بعد من تقرأ تعريف الطهارة ما تنثار مشاعرك وكذا وتقوم تتخيل، لا، تعرف أنها حقيقة، فالأمر هذا بسيط. واضح؟ هذا الأمر الأول. زين، هذه خلنا نجي الخصوصيات، القوة والوضوح. في أعلى الدرجات الأسلوب الأدبي، القوة والوضوح بدرجة متوسط بالنسبة طبعا للي قبله. هنا أيضا القوة والوضوح بدرجة متوسطة. وين القوة والوضوح بارزة؟ في الأسلوب العلمي قوي وواضح بأعلى الدرجات. بعدين نجي إلى الجمال. وين الجمال؟ في الأسلوب الأدبي. الجمال و شو نقول؟ الجمال والخيال في أعلى الدرجات. هاي أربعة،
هاي ثلاثة،
هاي واحد اثنين، هاي خطأ. خلنا نصور هذا. واحد واحد. عفوا. لازم كل واحد تعداده لنفسه. عفوا هذا الشيء. هاي ثلاثة. هاي هنا نفس الكلام. في الأسلوب العلمي أيضا يعدنا جمال. جمال مطلوب ولكن ليس فيه خيال. جماله أقل ولا خيال فيه. في الأسلوب الخطابي جماله وخياله أقل من الأسلوب الأدبي. بعد وين المميزات؟ نجي المميزات هنا. مميزات هنا هناك بعد المميزات. استعمال المجاز فيه واسع جدا. استعمال المجاز واسع جدا. بالأسلوب العلمي في مجاز؟ يوجد مجاز؟ يوجد، ولكن عفوا مو واسع، مو طريق. يوجد إلا ما وقع عفوا. استعمال المجاز نادر جدا. نادر، عفوا ممكن تستعمل كلمة مجازية بالأسلوب العلمي، لكن المجاز هو محل الأسلوب العلمي؟ لا أبدا. هنا استعمال المجاز أقل من الأدب. بعد وين المميزات الخاصة بالخطاب؟ إثارة المشاعر الإنسانية واسع جدا في أسلوب الخطاب. مشاعر الإنسانية غيرة، شجاعة، كذا، تعبوية. إثارة المشاعر الإنسانية واسع جدا. ليس له علاقة بالمشاعر الإنسان. إثارة المشاعر التخيلية دون التعبوي، يعني تثير خيال الإنسان، مو تثير تعبويته وتخليه يهجم على غيره. خياله تثير، تطير تصوير يقوم يخطي يقول ما أجمل هذا التصوير، لكن مو يهجم على واحد. أما بالخطابي هاي إثارة المشاعر التخيلية، يعني خياله تخليه يقول ما أجمل مثلا هذا بعد شنو ممكن بعد أقفل شيء واحد دون التعبوي دون التعبوي عفوا أنا خاف إن هذا القلم ضوجني فقمت أكتب يعني سادسا المخاطب هذا سلوان من اللي في الكتاب المخاطب بالأسلوب بهذا الأسلوب من العقل المجرد المدرك بالأسلوب العلمي من المخاطب العقل المجرد المدرك أو العقل المدرك حتى يكون المجرد خاف واحد يعني العقل المدرك للحقائق المدرك للحقائق في الأسلوب الأدبي المخاطب به المشاعر النفسية للسامع في الأسلوب الخطابي المخاطب به المشاعر بشكل واسع ما يخاطب به مشاعر نفسي للسامع لكن هنا بشكل واسع اللي صاعد على المنبر يخاطب مشاعر والعقل الخصيب يعني مو العقل المجرد كون يفهمون ولكن كون يثارون مخاطب يعني لما يصعد يثيرهم ولكنهم يدهم يفهمون ويثارون حقيقة هو يخاطب المشاعر لكن هذا يفهم كلامه ويثار فقط خاص يعني حقلك الواسع مو يعني كل شيء تفهم مو الحقائق العلمية المدرك اللي يدرك الحقائق العلمية بعد انت من تكتب له بالفيزياء تكتب له بالكيمياء تكتب له بالمنطق مو هذا اللي يقعد على المنبر تحت المنبر اللي الإنسان العادي اللي يقرأ لا يكتب هذا بالعقل الواسع يفهم الكلام اللي ينقال هذا عقل خصيب يعني الواسع من الخصبة يعني ايش اسمه الواسع عقل الواسع من هذا المخاطب بهذا الأسلوب العقل المدرك للحقائق المدرك للحقائق كافي له كافي يوجد بعد كل شيء نعم وين نروح بعد نصعد فوق هذا العلمي التكرار معيب في الأسلوب في هذا الأسلوب التكرار بعد معيب في الأسلوب العلمي واحد يكرر يذكر قضية وبعدين يذكرها مرة ثانية معيب التكرار يعرف لك تعريف وبعدين يجي يعرفه مرة ثانية معيب في هذا الأسلوب الأسلوب العلمي التكرار غير متصور في هذا الأسلوب هذا بعد ما متصور به التكرار بالأسلوب الأدبي التكرار ما متصور به أصلا لأن هو مشاعر واحد يوصف وكذا ما يعيد توصيفه، يعني يوصف لفت حالة ما يعيد توصيفه من جديد، هذا غير متصور. بالأسلوب الخطابي التكرار حالة عامة وواسعة، واضح؟ تكرار معي في هذا الأسلوب، وكذلك وكذا استعمال المترادفات. طب ويا حالة واسعة عامة وواسعة، وكذا استعمال المترادفات. كافي. ها يعني انت مثلا اذا اردت السمادي بالمنطق، اخذته بالمنطق، منطق المظفر في باب التعريف، اخذته بانه الانسان اذا اراد ان يستعمل المشترك اللفظي او الالفاظ المترادفه، هذا الاستعمال ما مناسب. ليش؟ لانه الاساليب العلميه اساليب دقيقه، يعني واحد يريد يوصل لحقيقه شيء من تعريفه، انت لما تستعمل له كلمه مشتركه وين يروح خياله؟ لكل معانيها. هو يريد يدقق على معنى حتى يضيفه لهذا التعريف. اذا استعملت الكلمه المشتركه بالتعريف كانك ضيعت الانسان، ضيعت. اذا قلت له مثلا كلمه لها 10 معاني كجزء من تعريف، ايش راح يصير؟ راح يضيع. لذلك يقول لك في الاسلوب العلمي حسب منطق المظفر عندكم موجود هذا لعله مشار اليه، انه يحسن هكذا ماذا الاجتناب، هيك ماذا التعبير المظفر انا ما بالي هسه، انه المشترك اللفظي والمجاز الا مع نصب القرينه وهكذا، ما لم يهجر المعنى الاول، هذا كله داخل. اما هنا بالاسلوب الخطابي عادي جدا، هذول الناس اللي قاعدين ايش دراهم؟ منقول مشترك، واضح دراهم لما يسمع كلمه. بالعكس لما بعض الناس يشوفها، والله شلون هسه مثلا بعض الشخصيات طلع من التلفزيون يحكي الكلمه وقال لك ايه هذه وهذه، عيد لك اكثر من ما اسمه زاد خاف السواد من داخلي هذا، شوف طلع من برا. على كل حال زين، فهذا اللي يستعمل المترادفات كثيرا. قد البعض من الناس يعتقد انه مثلا عالم، فعلا هو قد يكون عالم، ممكن ان يكون عالم فعلا لانه عنده شلون خزين لفظي كبير، لكن بالاسلوب العلمي قل له لا. اقول لك مثلا الطهاره، النظافه، النزاهه معناها كذا، يقول شنو الطهاره؟ خب قل الطهاره، تتعرض للطهارة ولا تتعرض للنظافة ولا تتعرض للنزاهة؟ وجود إذا رجعنا للغة ما نلقى كلمة الطهارة والنزاهة بمعنى واحد. أنا بالفقه أعرف الطهارة، تقول الطهارة يعني النزاهة، يعني بالدقة ما تكون معناها. فلعله يعاب علمان يعني وموضوعا، من جهة منهجية يعني من جهة منهجية ما يصير باعتبارها يضيع، ومن جهة علمية أساسا من يقول بأنه معنى الطهارة معنى النزاهة معنى أساسا من يقول؟ أو إذا استعملت هسه ما أدري في تعريف المنطق هسه بعض ما أدري هسه ماخذين هذا الإشكال أو ما ماخذين، لما يعرف الشيخ المظفر المنطق يقول آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، لولا أن يقول لآلة قانونية كان شنو صار؟ اشتراك بين جميع الآلات. ولولا أن يقول تعصم لدخلت مثلا علم النحو، لأن علم النحو أيضا آلة قانونية تعصم اللسان عن الخطأ في الكلام. فشي يصير؟ يصير استعمال للكلمة المشتركة في أكثر من معنى من دون قرينة. لكن لما وضع القرينة وهي قوله تعصي مراعاة والذهن عن الخطأ في الفكر، صار استعمال كلمة الآلة مقبول لأنها قانونية، والقانونية مقبول لأنها عاصمة عن الفكر، عاصمة للفكر مو عاصمة لكل شيء. واضح؟ هكذا هكذا قد يقال. فهذا بعد يقول لك أنت بعد شنو بالأسلوب العلمي تنطيني أكثر أكثر كلمة لها أكثر من معنى. أنا أساسا قوة مثبتهم مثل ما يقولون، قوة مثبتهم. أنت تجيب لي تخليني أسرح بخيالي، إذا أسرح بخيالي ما راح أصل لنتيجة. على كل حال هذا هو مختصر ما يمكن أن يقال في بيان الفرق بين الأساليب العلمية الثلاثة اللي أشرنا لها. طبعا مختصر باعتبار أنه ممكن واحد يطلع أكثر منها، بس أكثر منها ما أعتقد شيء. يعني هذا تقريبا أكثر من 90% من اللي موجود بال يعني بالكتاب. اليوم نبدأ ببحث جديد، وهو العلم الأول من علوم البلاغة. طبعا قبل أن ندخل في بيان التفاصيل، البلاغة فيها ثلاث علوم: بيان ومعاني وبديع. انقسام العلم إلى هذه الأقسام أمر متفق عليه الآن، طبعا متفق عليه. طبعا أول ما ظهر ما كان متفق عليه بهذا الوضوح، بعد أن اتفقت الكلمة على الانقسام، بعض من هذه العلوم يعني بعض من هذه العلوم الثانية، يعني بعض من هذه الأقسام الثلاث: البيان والمعاني والبديع، بعض من هذه الثلاث أكثر ارتباطا بالبلاغة من بقية الأقسام. ولذلك لاحظ أحيانا تجد أن هناك مؤلفات في البديع من دون مثلا البيان، في المعاني من دون البديع، وهكذا. هذه الحالة موجودة وطبيعية، ما فيها مشكلة، لأنه البذرة الأولى لكتابة هذا العلم كانت هكذا مجزأة. ما كتب هذا العلم بكل أقسامه مرة واحدة، وإنما كتب كما يقال على مراحل، وكانت المرحلة الأخيرة هي مرحلة البديع كما يقول. من هنا التصق أحد هذه الأقسام الثلاث بعلم البلاغة دون بقية الأقسام، وهو هذا الذي عبر عنه بالبيان. فإذا وجد الإنسان هناك يعني في كتب مثلا المصطلح وما شاكل، قال مثلا أهل مثلا هكذا، قال مثلا أهل العلم يقولون مثلا قال البيانيون، ما هو المقصود بالبيانيون؟ يعني ما هو المقصود بالبيانيين عفوا، ما هو المقصود بالبيانيين؟ المقصود بالبيانيين أو بأهل البيان من؟ أهل البلاغة. طبعا لا يقولون أهل المعاني، لا يقولون أهل البديع، مع أنه البيان والمعاني والبديع ثلاث علوم. لماذا التصق هسه هذا بعد نعرفها، لماذا التصق البيان بالبلاغة دون القسمين الآخرين؟ السبب واضح، لأن البيان هو الحالة المشتركة في البلاغة والفصاحة، فإن البلاغة هي الوضوح، والبيان. فلما سمي أحد أقسام هذا العلم بالبيان كان أقرب. إذا أراد الإنسان أن يعبر عن هذا العلم ماذا يقول؟ يقول البيان، بدل ما يقول علم البلاغة يقول مثلا علم البيان. ولذلك في الكلمات يعني في كلمات المتقدمين تجد كثيرا ما يقال ماذا؟ علم البيان. وتسمية علم البلاغة بعلم البلاغة ليس بعيدا، ليس بعيد يعني بحيث الزمن، وإنما كان الاسم كما يقال المعروف في الأذهان هو علم البيان وليس علم البلاغة. هكذا هذا يعني شلون احنا نقول مقدمة للدخول. علم البيان كما أشار المصنف بدأ الحديث فيه مشيرين إيه في هذا العلم. في الحقيقة يوجد عندنا قواعد سنرجع إليها من أجل معرفة كيفية تطبيق هذه القواعد على المصادق الأدبية التي سيأتي بها المصنفان. هذا أولا. وثانيا لعله يقال هكذا لعله يقال إن بيان الأساليب العلمية في البحث السابق وما سبقه هذا البيان لم يكن الهدف منه أن تكون هذه الأساليب العلمية في علم البلاغة هي النماذج التي تذكر، وإنما النماذج التي يكثر هكذا يكثر ذكرها في هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب هي النماذج التي جعلت متعلق الأسلوب الثاني وهو الأسلوب الأدبي، حيث أن من البعيد أن تجد أمثلة على يعني قاعدة من قواعد التشبيه يذكر لها مثلا شيء من الأسلوب العلمي للأسلوب الأدبي. لذلك الأسلوب الأدبي هو أشد الأساليب التصاقا إن لم يكن هو الملتصق وحده بهذا العلم. واضح بهذا العلم. ذكر أول بحث ذكره هو بحث التشبيه. ما هو المقصود من التشبيه؟ التشبيه هو عبارة عن مقارنة بين شيئين، أحدهما وهو الأصل المشبه به، وهو الثاني وهو الفرع وهو المشبه، والثالث وهو أيضا فرع ولكنه فرع أساسي وهو الوسيلة التي يعبر عنها بأداة التشبيه. فيوجد عندنا أركان للتشبيه: الأصل وهو الشيء الذي يشبه به، والمشبه والأداة التي تؤدى بها عملية التشبيه. بين قوسين هكذا إذا أراد الإنسان أن يشبه شيئا بشيء آخر، ما هي نسبة اتصاف المشبه به بالصفة المشبهة، يعني اللي هي الرابطة في عملية التشبيه؟ يعني لما أقول مثلا أنه زيد من الناس مثلا جميل، هذا الشخص يجي واحد يجي شخص آخر يشبه به يقول هذا مثل زيد جميل. هذا الذي يشبه بزيد كم نسبة الجمال؟ هاي صفة الجمال هي صفة التشبيه. كم نسبة الجمال في زيد في هذا المشبه؟ قد يكون مثلا قد نقول مثلا أن هذا بكر. كم نسبة الجمال في بكر حتى نشبهه بزيد؟ كم؟ هل لها تحديد دقيق؟ لا ليس لها. إضافي لها؟ قالوا نعم إضافي لها. يعني ليس من حق إنسان أن يكون أكثر جمالا ويشبه بمن هو أقل جمالا منه. يعني إذا واحد طوله 3 أمتار يجي واحد والله يقول والله هذا فلان مثل فلان بالطول، فلان الثاني قد طوله 2 متر، يقول هذا متشابه، هذا خبط عشواء، لأنه المفروض أن تشبهه بشيء في المشبه به بطريقة الأوسع. فإذا كان جمال هذا الإنسان وهو زيد 100 بالمئة مثل ما يكون، هذا المفروض يكون على أقل تقدير أقل من ذلك. فالصفة التي تجمع بين الاثنين اللي هي صفة الجمال لابد أن تكون في المشبه به بدرجة أوسع، وإلا شنو الداعي أن تشبه والله فلان شجاع مثل عنتر بن شداد؟ يعني شنو قصدك؟ يعني هو أشجع من عنتر بن شداد؟ أو تقول له هو هذا أشجع من عنتر بن شداد؟ أشجع من عنتر بن شداد هذا مو تشبيه، هذا بيان للحال. أما تقول والله شجاع شجاعته كشجاعة عنتر، يعني عنتر شجاع لا يقاس به شجاع، وهذا مثله في الشجاعة، لكن نسبة الشجاعة المفروض تصير مساوية، كل ما تصير مساوية المفروض تكون النسبة في المشبه أقل في المشبه به. لذلك هكذا يقولون فلان أكثر من غيره، عندما يشبه به الغير يكون طبعا أكثر من غيره في هذه الصفة. طبعا الأركان بالتشبيه ليست ثلاثة فقط، هي الطرف الأول الأصل، الطرف الثاني المشبه، الثالث وهذا اللي هو الجمال اللي هو وجه الشبه، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ركنا أساسيا ويشترط فيه كما قال هناك في القواعد. هذا قرأنا بالقواعد، قال أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه، انتهى. ثم قال ويجب أن يكون، يعني منه وجه الشبه، ويجب أن يكون وجه الشبه أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. لماذا يجب ذلك؟ لأنه لا معنى، يعني أنا إذا تقول لي والله فلان جميل مثل فلان وهذا جماله مو واضح، شنو بعد شنو قيمة هذا التشبيه؟ إذا مو ظاهر هذا الجمال، إذا مو أقوى هذا الجمال، بعد هذا يكون له الكلام إلى معنى؟ لابد أن يكون أقوى وأظهر، إذا لم يكن أقوى وأظهر فلا معنى لهذا التشبيه أساسا. شنو يعني الشبه الواحد بشخص على أساس أنه مقيس إليه بالطول وهذا أقل منه طول، أو طوله غير واضح، والله عنده صورة من بعيد هذا أطول هذا مثل، لا هذه الصورة ما تدل على ما واضح أن هذا طوله أكثر، تقول والله فلان مثل هذا اللي يوصل وهذا ما واضح أنه ما واضح أن طوله أكثر، فهذا التشبيه ليس مقبولا. لابد أن يكون الوجه الشبه أقوى بل وأظهر كما أشار إلى ذلك المصنفان. قال في الأمثلة، قال التشبيه أركانه، هذا مختصر كما يقول، قال المعري الأمثلة، قال المعري في المديح هذه الأمثلة اللي أشار لها كلها الهدف من عتها شيء واحد، بيان الأركان أولا، يعني بيان أطراف بين أطراف طرفي التشبيه، وبيان أداة التشبيه، وبيان وجه الشبه. هذه الأمثلة لو نظر الإنسان إليها وجد أنها جميعان تنتمي إلى واحد من الأساليب الثلاث دون البقية، لأنها جميعان قبل الدخول فيها، لأنها جميعان تنتمي إلى النظم، تنتمي إلى الشعر، وإن كان قد لا يعز عليهم أن يأتوا بالنثر، لكنها تنتمي جميعا إلى متعلق أحد الأساليب الثلاث وهو النظم اللي هو متعلق الأسلوب الأدبي. ومثل هذه الأمثلة الخيال فيها كما هو واضح، الخيال فيها واضح، وإن كان الخيال أحيانا قد واحد يدعي أنه الخيال أحيانا ليس فيه انضباط، لكن بالنسبة إلى هذه القضايا لا بد أن يكون هناك انضباط، لا بد أن يكون هناك وضوح، لأن الوضوح هو حالة موجودة ومطلوبة في جميع الأساليب لكن بدرجات، لا يمكن لأحد هذه الأساليب الثلاث أن لا يكون فيه الوضوح، لأن الوضوح كما قال المصنفان في البداية، الوضوح هو ما يعرف به الإنسان الذي يريد أن يحصل على صفة الفصاحة والبلاغة. فقال الفصاحة الظهور والبيان، وعندما قال في معنى البلاغة ماذا قال؟ قال البلاغة تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة. فالوضوح هو حالة مطلوبة في جميع الأساليب. الإنسان يصعد على المنبر لابد أن يكون كلامه واضح، كما أن الإنسان اللي يكتب لابد أن يكون كلامه واضح، كما أن الإنسان الذي يكتب في الأدب نثرا أو شعرا أيضا لابد أن يكون كلامه واضحا. لذلك هذه الأبيات الشعرية وإن كانت تنتمي إلى الأسلوب الأدبي، والأسلوب الأدبي هو أسلوب قريب من المشاعر والخيال، إلا أنه يجب أن تتصل بهذه الصفة اللي قلنا بأنها صفة مشتركة بين جميع هذه الأساليب الثلاث. هل يمكن قبل هذا، هل يمكن أن نحن أنه أن يكون الإنسان مؤديا للتشبيه من دون أن يبين جميع أطراف المشبه به؟ هل يمكن؟ هل يمكن يعني أن تكون حالة التشبيه فاقدة لطرفي، يعني لأحد طرفي التشبيه هكذا، يعني باعتبار أنه إذا فقدت الطرفين بعد انتهت القضية، هل يمكن أن لا؟ قالوا نعم يمكن، لكن بشرط. العرب عادة يميلون كثيرا إلى الاختصار، لا يميلون إلى التطويل، ولذلك قدماء أهل البيان والبلاغة ماذا قالوا؟ قالوا البلاغة الإيجاز. البلاغة الإيجاز، أسأل يمكن لعل أبن قدامة وغيره تسأل ما هي البلاغة؟ قال البلاغة الإيجاز. لكن هذه الحالة وهي حالة التشبيه تحتاج إلى أطراف، وهذه الأطراف كما يقولون أركان. الإنسان إذا تخلى عن الأركان هل يمكن أن يؤدي الغرض؟ واحد يقول له والله أنا أؤدي الغرض بدون الأركان، شلون واحد ينسى ركن بالصلاة بعد يعذر متعمد أو غير متعمد؟ أبدا لا يعذر. قالوا وزان البلاغة في مثل هذا وزان البلاغة في مثل هذه القضية وزان وصول المعاني لا وزان الأحكام. يعني إذا أراد الإنسان أن يوصل معنى من المعاني وكان موجزا وأدى الإيجاز إلى الحذف مع العلم بالمحذوف فلا يعد ذلك عيبا عند البيان، لأن الإنسان البليغ هو الذي يؤدي المعنى من أقرب الطرق، مو اللي يمشي بالطريق الصحيح بالطريق الطويل، لا، من أقرب الطرق يؤدي. إذا كان المعلوم عفوا إذا كان المحذوف معلوما واضحا مؤدى، أما إذا ما كان واضح ومؤدى فهذا قد يسبب ماذا؟ قد يسبب إرباكا. هذا خلاصة ما يمكن قوله. إن شاء الله بقية نطبق العبارات حتى نوضح هذا الآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.